بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام، فالرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال المعترض: فإذا تنزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة.
قال المعترض المعتدي على شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب والطعن فيه بأنه تكفيري وأنه يكفر المسلمين بلا بينة ولا دليل وأنهم يستبيحون دماءهم وغير ذلك. نعم.
إذا تنزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة حتى يظهر لك جهله، حيث قال في كلام له يأتي: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس. فيقال لهذا المعترض وإخوانه: قد تقدم أن الشيخ بريء مما نسب.
يقول المعترض الاعتراض ما هو؟ يقول: فإذا تنزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة حتى يظهر لك جهله، يعني جهل بن عبد الوهاب، حيث قال في كلام له يأتي: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس. نعم.
فيقال لهذا المعترض وإخوانه: قد تقدم أن الشيخ بريء مما نسب إليه من تكفير الأمة، ولا يلزم من قوله إن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس أنه يعتقد كفر الأمة، أو أن الأمة جميعها لا تعرف التوحيد. هذا لا يحتمله كلامه ولا يدل عليه ولا يلزمه. وإظهار التوحيد للناس حق وصدق، فلم يظهر في وقته وقبله بأزمنة ظهورا جليا لأهل تلك البلاد إلا بعد دعوته إلى الله وبيانه للناس ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. ولا يمنع أن يكون من الأمة من يعرفه ويدين به، لكن له في الدعوة والبيان والإظهار منزلة ومرتبة ليست لغيره من أهل وقته. ولذلك كثر أعداؤه وخصماؤه، واشتغل الجاهلون بالصد عما جاء به وعظم ذلك.
هذا هو موضوع النزاع دائما بين الدعاة وبين مجتمعاته: التوحيد والسنة. فمن لم يتكلم في التوحيد ولا في السنة كان سالما غانما ما في أيدي الناس بعيدا عن العداوة. تكلم في الفقه من أوله إلى آخره وقرر أحكاما كما شئت، قل ينزل على اليدين، ينزل على الركبتين، خلف الفقهاء الأربعة في طلاق في كذا. تكلم في السيرة على نحو القصص دون أن تستنبط فوائد عقدية ولا سنية في هذا. تكلم في اللغة، تكلم في أي باب سوف تكون العالم النحرير الدكتور المتخصص العلامة محدث فقيه الزمان من يتبرك بك ربما عند بعض الأنام. المهم لا تأتي حياض التوحيد والسنة. أول ما تفتح باب التوحيد والسنة ينفتح عليك أبواب أهل البدع كلهم، لأنك إن فتحت هذا الباب فاليوم أنت ترد على الصوفية، وغدا على المعتزلة، وبعد غد على الجبرية، ثم بعد ذلك أنت قائم مع الإخوان، بعد ذلك مع التبليغ، بعد ذلك مع الروافض، بعد ذلك مع كذا، وفي يوم من الأيام قد تتعرض لجملة مع بعضهم البعض في يوم واحد، وهكذا لا يمكن. ولهذا صاحب السنة بحق لا تجد له أتباعا إلا إذا كانوا على أهلي إلا إذا كانوا على الحق. لا تجد أمام خليط الأفكار والمناهج، ما تجد أمام هذا. لا تجد يأتي الإخوان يقبل رأسه، والتبليغ يقبل رأسه، والصوفي يقبل رأسه، والرافض يقبل رأسه. صعب صعب هذا، وهو يضرب على رؤوسهم دائما. لهذا هذا الموضوع هو موضوع الولاء والبراء، هو موضوع الولاء والعداء. أول ما تقول هذا فقد نصبت نفسك غرضا للناس. لكن مع ذلك نعم هذا المقام، فإنه مقام الأنبياء والمرسلين والأئمة المصلحين هو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو مقام الصحابة رضوان الله عليهم، ثم مقام الأئمة في كل عصر، هو مقام أحمد الذي به صار إمام أهل السنة والجماعة، ومقام شيخ الإسلام الذي به سجن، ومقام ابن عبد الوهاب الذي به سفها وسب إلى الآن، حتى صار سبه قد طار في كل مكان. يقول بعض إخوانكم من روسيا، يقول عندنا يقولون أول ما تكلم في التوحيد يقول أن هذا المذهب الوهابي، شو بينهم وبين ابن عبد الوهاب 300 سنة. ولهذا البعض قد يزعم أو يظن أن إعلاء الله عز وجل لمنهجه أو كذا يقتضي أن لا يتكلم عليه أحد، فطالما أن الناس يتكلمون عليه قد يقول والله أنا لو كان منهجي منهجا صحيحا لكتب الله له الظهور ولا سليم من المعارضة. لا، يكتب له الظهور نعم، لكن يستمر من المعارضة لا يمكن، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إلى الآن من جاء سنة الجماعة يسب ويطعن فيه، إلى الآن شيخ الإسلام يسب، إلى الآن ابن عبد الوهاب يسب، إلى الآن. فليس السب هذا دليلا على عدم ظهور المنهج، إنما ظهور المنهج يكون بماذا؟ أن يتحدث الناس عنه، أن يعتقد من هداه الله سبحانه وتعالى ويدعو إليه، أن يكون سالما من المعارضة فيما تعلق بالجانب العلمي، ليس بالجانب العدائي لا. ولهذا قال لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم، إذن موجود من يخذل ومن يخالف، وهذا لا ينتكس به صاحب الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم، يقول ابن تيمية لا يضرهم معناه أنه يحصل إذا، لكن لا يحصل ضرر بانتكاسة عن حق أو انصراف عنه، لكن يحصل الإذاء، ممنوع هنا الضرر. لا يضرهم من خالفهم، أي وإن خالفوهم وإن آذوهم وإن ضربوهم وإن سجنوهم، إلا أن هذا لا يضرهم في البعد عن الحق الذي يلتزمونه. نعم، فسبحان الله. ولهذا تجد السر هنا إيه؟ لماذا المشاهير يبتعدون عن هذا؟ لماذا المشاهير لا يتكلمون في السنة؟ لماذا؟ لأن هذا سوف يوقفهم في هذا الموقف العظيم، بدل ما يجي لي يسمع لي 2003-2004 في الخطبة وأنا أسلوبي جميل وطيب وكذا، بدل ما يجيني هذا العدد سوف يأتيني من 5-6 الشيخ فلان هيخطب في بيده، يوم الشيخ فلان يدخل المسجد ليه كام؟ يلاقي مثلا 15-20. ليه؟ لأنه قد خذل عنه كل طائفة، حتى لو مشيت بالميكروفونات في البلد، خطيبنا اليوم فضيلة الشيخ فلان الفلاني، يوم واحد يقول لك الإخوان يقول ايه وتروحوا لدرج بسب مش عارف ايه ودرج بيعمل كده، والتاني التبليغي والصوفي وكل الطوائف، وبالتالي من الذي سيأتي لك؟ إما واحد ما سمع التحذيرات، ولا واحد يعرف منهجك وقد أتى لك إيه خصيصا، هذا طبيعي. فمن ذا الذي بقى يضحي بالجماهير وتوسعات جوار المسجد وفراشة ونساء يعملهم حاجز وكذا؟ من بقى يضحي بالهليلة هذه كلها والمولد هذا كله ليكون أمامه 20-30-40؟ من الذي سيضحي؟ هذا صعب، هذا أمر صعب على النفوس، إلا على نفوس أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى واستشعرت المهمة، وليس عليه أن يسمعه أحد أو لا يسمعه، إنما المهم أن يبلغ دين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، فليس أمرا سهلا. نعم،
قال ولذلك كثر أعداؤه وخصماؤه، واشتغل الجاهلون بالصد عما جاء به، وعظم ذلك في نفوسهم وخصوه بالعداوة، وسالموا كل كافر ومشرك وجهمي ورافدي ومبتدع، وهل ذلك إلا لحنق في صدورهم وغيظ في نفوسهم واستكبار عن إجابته؟ ولو سلموا من ذلك لوجدوا من أعداء دين الله ورسوله المكذبين لرسله من يردون عليه ويصنفون في عيبه وثلبه. والعالم يظهر للناس ما خفي من أصول الدين وفروعه، ولا يقتضي حصر العلم فيه، وإن اشتهر بالدعوة والبيان.
نعم.
وقد خفي التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس وقبله كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وذكروا من غلط من غلط في مسماه من المتكلمين وأتباعهم من جهال الصوفية. كذلك أهل الاتحاد والحلولية يرون مذاهبهم هي التوحيد، وتوحيد المعتزلة هو الاتيان بأصولهم الخمسة واعتقادها. وقد خاطب شيخ الإسلام بعض الشيوخ في مسألة التوحيد وبين له توحيد المرسلين وأصل الإسلام، وإنما يحصل من التأله والاستغاثة بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وإسلام الوجوه لله، فعظم أمر هذه المسألة وقال لشيخ الإسلام: هذا أعظم ما بينته لنا، أو كما قال: فكيف والحالة هذه يعترض على شيخنا في قوله إن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس؟ أيظن هذا المعترض أنه على تطاول الأعصار
يعني ونور محل استشكال يا إخوان؟ فإن المعترض
أظهرناه للناس.
طيب وما وجه أظهرناه؟
يقول أهل الدين كان غير موجود وأنت أظهرته.
نعم، أظهرناه للناس، يبقى هذا دين ابن عبد الوهاب وليس دين النبي. دين النبي ظاهر 1400 سنة، فابن الوهاب جاء يظهر هذا الدين للناس، معناه أنه قد أتيت بشيء جديد تحاكم الناس إليه. إن لم يؤمنوا بتوحيدك يا ابن عبد الوهاب فهم كفار. وهذا والله أعلم، والله يا إخواني، أن هذا الرجل يخفى عليه الحق، وأنه يعلم جيدا أن ابن عبد الوهاب ما قصد دينا جديدا، ما قصد الإظهار وليس الإنشاء والابتداء، وإن السنن قد تخفى فتحتاج من يظهرها، وإن معالم التوحيد قد تنطمس عند في مجتمع ما فيحتاج من يظهره، وليس الإظهار كالإنشاء. نعم.
أيظن هذا المعترض أنه على تطاول الأعصار وممر الظهور يزداد الدين ظهورا؟ وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعود غريبا كما بدأ، فلا بد من غربته وغربة من يعرفه ويدين به، وهذا من أعلام النبوة كما يشهد له الحس والواقع. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية الآية، الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين.
الله أكبر، الله أكبر. هذا مقطع يكتب بماء الذهب، هذا مقطع يحتفظ به. يقول: فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء، غربة بحسب الإسلام، وأهل الإيمان، الإيمان أخص، بين أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل الأهواء البدع غرباء، والدعون لي الصابرون على أذى المخالفين غرباء. إذن عندنا غربة إسلام بين الناس، غربة إيمان مؤمنين بين مسلمين، غربة أهل العلم بين مؤمنين، غربة أهل السنة بين أهل الأهواء والبدع. طيب، قد أكون أنا على أهل السنة ولكنني ضعيف في نشرها، فأنا فقط أعمل بالسنة في نفسي. أما بقى أن يتصدى الواحد للدعوة والمواجهة والأخذ والنزال والطرد والضرب والسجن وغير ذلك، لا، هذا مقام الأنبياء يا أخوان، هذا مقام أرفع المقامات. إذن ما هو أرفع مقام؟ أرفع مقام مقام تعلم فيه السنة ثم تنبري داعيا إليها مخالفا أهل الأهواء والبدع ناشرا البيان للناس، فحينئذ قد عرضت نفسك للبلاء. قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، لكن كل هذا من أهل السنة، ولا كل داعية يظن أنه من الغرباء؟ قاتل علي يظن أنه من الغرباء، وقاتل عثمان يظن أنه من الغرباء، والصوفية غرباء، كل واحد يقول نحن غرباء، أنا غريب بين الناس في هذا. لكن المهم من قام بدواوين الإسلام ودواوين السنة ينشر ذلك. ولهذا إذا قال مشايخ الحزبيون هؤلاء نحن غرباء وأهل السنة غرباء، نقول وما غربتكم؟ أنا ما أدري ما غربتكم، ما غربتكم؟ ما هي الغربة يا إخواني عندهم؟ ما عندهم غربة؟ ما هي الغربة؟ من تخالف؟ تخالف الإخوان المسلمين الذين يجاهدون بالدعوة والعلم منذ 60 سنة، ولا تخالف التبلغين الذين ينقلون الناس من المقاهي جزاهم الله خيرا ويتعبدون الله عز وجل بكذا؟ أو تخالف الصوفية الذين منهم الظالم النفسي ومنهم المقتصد والمستبق بالخيرات؟ أو تخالف ماذا؟ من تخالف؟ من تخالف؟ أو تخالف بلاد وتنظيم القاعدة الذين أبلوا بلاء حسنا؟ أو تخالف الدواعش الذين ما حاربهم العالم إلى لإقامة التوحيد؟ أو أم تحارب من؟ أم تحارب من؟ أنا ما أدري هل محاربة إبليس فيها نظر ولا لا، يعني ولا فيها إجماع عندهم، يعني هل في إجماع على محاربة إبليس ولا لا تشغل بالك به وامضي إلى ما أنت فيه؟ ما أدري. صحيح، فأي غربة إذن؟ أي غربة عند هؤلاء؟ أي غربة عند هؤلاء؟ وأنت ترى الواحد قد يحتضن غير المسلم على طاولة تجمعهما تحت كذا وكذا ويصور معه وتكون لحيته كلحيته، أي غربة يعيشها هؤلاء وهم يقفون في ميادين يجتمع فيها جميع الأفكار؟ أي غربة لو قلت له صحيح أخوان هذا إيراد طيب احفظوه، هذا إيراد طيب احفظوه، أهل السنة في غربة، فما غربتكم؟ صحيح، هذا إيراد جديد طيب، فعلا أهل السنة في غربة، فما غربتكم؟ وعلبة يبدو لك إباه إن السبابة والطعانة والشتامة أنهم أهل السنة بحق، لأنهم معناه أنهم قاموا بواجب الجهاد والمعارضة، لكن هم يسمونها سبا. فلان لا 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 سيبك منه، ده ما بيخليش حد، هذا سباب شتام أباس تمام، هذا خاتم الايه الغربة، هذا خاتم الغربة. طب فلان لا لا ده خلوق ما شاء الله تبارك وتعالى، ده بيقول في مقطع رائع، يقول سبحان الله أنا في حياتي ما رضيت على حد ولا في حياتي تمام ولا يعرف لي، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والآخر الصوفية قوم يحبون الله ورسوله، هو لم يعرض في حياتي قط، أول مرة يرد في حياتي على أحد، رد على المداخل كما زعم هو، لا رد على صوفية ولا رد على إخوانية ولا رد على شعرة. ده كان هو يقول لك دعونا لا نتكلم في السياسة، الآن لا نتكلم في السياسة، لا نتكلم في السياسة. هذا يدل لي أخواني سبحان الله العظيم دلالة واضحة على أن هؤلاء فعلا باعوا الدين بأبخس الأثمان، هذا إذا كانوا يعرفونها أصلا. فما الغربة؟ إذن الغربة ستكون مثل شيخ الإسلام، وعلى قدر ما يقوم الرجل من مقام في هذا الباب على قدر ما تكون المعارضة. شيخ الإسلام وابن القيم في عصر واحد، لكن شتان بين ابن تيمية وابن القيم، مع أن انظر ابن تيمية، ابن القيم أقام جيوشا جرارة على هؤلاء، أقام جيوشا جرارة في بين أهل منجر السنة وبيان الحق أقام، ومع ذلك مقام كبير بين شيخ الإسلام وبين ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني على قدر ما يحصل منك التمييز والدقة والجهاد بكذا، على قدر ما يحصل عدالة. انظر إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في هذا الأمر، معه ابن معين ومعه ابو زرعة ومعه ابو حاتم، لكن لماذا أحمد؟ هل نقول هؤلاء ما كانوا على السنة؟ لا، هم أئمة سنة وأظهروها، لكن مقام أحمد مقام كما قال بعضهم، ومن يعني كأحمد؟ إن أحمد قام مقام الأنبياء، إن أحمد دخل النار فخرج ذهبا أحمر، لأن مقام خاص يا إخوان. نعم.
الأحزاب عقدت اجتماعا ولم يرسلوا إلى حزب النور.
الله أكبر، ما أرسلوش حزب النور.
فالدافع بدل من حدث الرسمة يقولون عنه حزب دين، يقولون عنه حزب دين.
أيوة.
يعني هو يقول السبب إن هم
بيبعد عنه إحنا حزب دين.
أو الدافع إن هو مش حزب دين، سبحان الله حتى يدخل معهم.
الله أكبر. يعني نفروا منا لأنهم قالوا نحن حزب ديني، ولسنا كذلك، نحن طبقنا الديمقراطية، لسنا حزبا دينيا.
والمقال عندي العجيب كمان يقول إن هم يقولون نحن تخلينا عن مبادئنا وأصولنا فصرنا كالإخوان. يقول عنهم لو تخلوا عن أصولهم التي كانوا عليها هم صاروا كالإخوان.
شوف هؤلاء لن يحصلوا شيئا. التنازل، كل هذا التنازل، كلما تنازلوا أكثر كلما يقوى الآخرون أكثر. ليه بقى يا إخوان؟ إحنا لا نضحك بعضنا بعض. أنتم معروفون، هتقول لي بقى أنت سياسي وديمقراطي وبتاع مش عارف إيه وكلام من ده وانتخابات ونصارى ودخل، كل هذا ما يخل علينا. أنتم العملة الثانية، الوجه الثاني لعملة الإخوان، ولن نمكن لكم. هو في ترخص أكثر من إخوان، شيعة مع الشيعة، غير المسلمين معاهم على حد سواء، مصيف، سياحة، كل شيء، ومع ذلك لا. فكذلك هؤلاء سوف كلما وجدوا نفرة الأحزاب عنهم كلما سيزدادون فين؟ في التحلل مما هم عليه لإقناع الآخرين أنهم ليسوا كذلك، ومع ذلك يعاقبهم الله سبحانه وتعالى. فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. الله أكبر. والله إخواني ما في حصانة ولا في هيبة ولا فيه حفظ ماء وجه إلا في خندق السنة. رضي من رضي، سخط من سخط. شوف أنت تتكلم عن دولتك وأنت معها وتحمس الناس لعدم الخروج عليها، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يخدش ثوبك ولا أن يطعن فيك إلا مغرض. لأنك حينما تقول هذا لا تنطلق من كون مبدأ ودستور، لما تنطلق من كون دين ومنهج واعتقاد. فإن عرضتني عارض رسول الله، إن قلت للناس، وإن ضرب الحاكم الظهر وأخذ المال فاسمعوا وأطيعوا، إن اعترضت علي فاعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنت قد تقول أقل من هذا ويعترض عليك، تقول أقل من هذا ويعترض عليك، لأنك تقول من مبدأ سياسي، هذا منتقد عليك. سبحان الله. شوفوا يا إخواني، من أراد أن يرى السنة تمشي على أربعة أرجل فلينظر إلى حال هؤلاء، لترى فيهم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموفق من وفقه الله، وأن المخذول من خذله الله عز وجل. ما في حصانة أعظم من حصانة كتب السلف يرحمك الله وترجع. ما أحد كابن باز، ما أحد كالعثيمين، ما أحد كالألباني سؤددا في الناس ودعوة إلى الله عز وجل، حصلوا أكثر ما تحصله الحكومات. تأثير ابن باز في الناس أكثر من تأثير الحكومات. ووالله سبحان الله لما صدقوا مع الله، والله ما هؤلاء الولاية أخواني في السعودية وكذا ما عندهم من خير، إنما هو طرف مما كان عليه أهل العلم من الصدق ومن النصح والتوجيه وعدم المراوغة في الدين، ومع ذلك الحرص عليه. حتى فتحوا قنوات، انظر إلى الفوزان يا أخواني يقبل رأسه الولاة. أما ابن باز حدث ولا حرج، الملك عنده كالطالب بين يديه، الملك. ولم يكن عند ابن باز ده لا يقول أنا يخشون في ابن باز يعني أنه يؤلب الناس عليه، هم يعلمون جدا أن ابن باز لو قطع إربا لن يدعو إلى مظاهرة ولن يدعو إلى خروج. لكن هذه الهيبة، هذه المكانة التي يتولاها الله من فوق سبع سماوات. نعم.
قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهؤلاء هم الغرباء عن الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم معروفين بالمشار إليهم.
الله أكبر، الله أكبر. فقال، لكن انتبه إلى هذه العبارة اللي هي تمثل قيدا مهما جدا. قال: ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين، هم أنفسهم في صدورهم بينهم وبين ربهم لا يعيشون غربة، بل هم في غاية الأنس والراحة، إنما الغربة بين الأكثرين، إنما الغربة باعتبار المجموع، أما هم يعيشون أنسا والحمد لله. نعم.
فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا، وأن أهله يصيرون غرباء. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال.
نعم.
ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا طريق ولا مذهب ولا طائفة.
والله يقال وهابية، هذا هؤلاء أئمة الدعوة يحذرون من هذا، لكن الناس هم لسموهم وهابية، لكن لا طريق ولا مذهب ولا طائفة. نعم.
بل هؤلاء الغرباء ينتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم النزاع من القبائل. انتهى. وأما قول المعترض: ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة ولا أنه الذي أظهر دين الله ورسوله، بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضره من خذله إلى يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فيقال: تكفير شيخ للأمة قد تقدم البيان في أنه من أوضاعكم وأكاذيبكم، وتقدم نصه بنقل العدول في البراءة منه. وأما عدم قولك بأنه الذي أظهر دين الله ورسوله فنعم، أنت لا تقول به، ولا يقول به من أعمى الله بصيرته وتحير في ظلمة الجهل والطبع والهوى، فشك في واضحات العلم وضروريات الهدى، وهذا الضرب من الناس لا يلتفت إليه ولا يعدون إذا عد أهل العلم والإيمان، بل هم همج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم، ولما يلجأوا إلى ركن وثيق أقرب شبها بهم الأنعام السارحة، وإنما يعرف الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله ودينه، الذين ينظرون بنور الله ويعرفون الرجال بالعلم، فلهم بصيرة بالحق ومعرفة له أينما كان ومع من كان.
الله أكبر.
قال الله تعالى:
وأتبع دليل مع من كان وأينما كان. أتظنون أن هؤلاء يحابون ابن عبد الوهاب ويجاملون ابن عبد الوهاب؟ لماذا ما جملوا غيره ممن كان له سؤدد أكثر؟ لماذا؟ أتظنون أن الناس يجاملون ابن باز، يجاملون الألباني، يجاملون هؤلاء؟ أبدا. إنما هذا حق فرض على كل منصف أن يشهد به لأهل الفضل، فإن أهل العلم هم الذين يعلمون الفضل لأهله والمكانة لأهلها. نعم.
قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وفي الحديث: ما جعل الله من نبوة إلا كانت بعدها فترة. وقال الإمام أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى.
يعني قد تغيب معالم السنن عن كثير من الناس، ويبتعد كثير من الناس عن السنن ومعرفة السنن، فيبعث الله سبحانه وتعالى من يعرف هذا، من يعرف هذا، ومن ينشر هذا، والحمد لله. نعم. الحمد لله الذي جعل
في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله.
لكن ما يضرهم هذا؟ ما يضرهم الأثر السيء من الناس عليهم؟ ما يضرهم هذا؟ وإنما هم الذين يسعون في هداية الناس، هم يسعون في هداية الناس واستقامتهم ودعوتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، والناس يسعون في إيذائه وتفنن الإيذاء لهم، ولكنهم لا يبالون لأنهم لا يسألون الناس أجرا ولا يسألون الناس حطام دنيا، إنما الناس مادة دعوة لهم، أمروا بالصبر على دعوتهم. نعم. لهذا فثناؤهم، ثناء الناس عليهم هو ذمهم على حد سواء، وإعطاء الناس لهم ومنعهم على حد سواء، وبغض الناس لهم ومحبتهم على حد سواء. هم لا يبالون إلا برب العالمين سبحانه وتعالى، له يعملون ويخلصون ويدعون، ومنه ينتظرون المثوبة والأجر. نعم. فالعطاء عطاؤه والفضل فضله. نعم.
وقد شهد أهل العلم والفضل من أهل عصره أنه أثار توحيد الله وجدد دينه ودعا إليه. قال العلامة حسين بن غنام رحمه الله: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت بوقت به يعلو الضلال ويرفعه. وذكر في تاريخه عن أكابر أهل عصره.
بل آية أخوان، ابن عبد الوهاب آية من آيات الله. ابن عبد الوهاب: لنجد مثالا نرد به على الحزبيين وعلى الذين يقولون لابد من دخول في أحزاب حتى نطبق الشريعة والشريعة تضيع لولا أن ندخل ونرفع لواءه وكذا وكذا كما يقولون، يعني هم، هذا نرد به عليهم. نقول: ابن عبد الوهاب لم يكون حزبا ولم يستجمع أحدا، إنما ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما جمع إلا السنة يعلمها، ما جمع ابن عبد الوهاب إلا السنة يعلمها وإلا التوحيد يرفعه. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يسرف الناس يجمع هذا وذاك ولو على غير شريعة الله عز وجل ليكون قاعدة عظيمة يدعو الناس من خلالها بعد ذلك دعوة سياسية. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما علم السنة وعرفها وبصره الله عز وجل بالتوحيد فقام به مناضلا مجاهدا. قد يقول قائل: لكن ابن عبد الوهاب قام معه سعود وقام معه أمراء ونشر دعوته. نقول: متى كان هذا؟ متى كان هذا؟ ابن عبد الوهاب لم يولد في بلاط ملك، ابن عبد الوهاب لم يستعمله ويستخدمه الملوك وعلموه الدين ثم استعانوا به، إنما ملك سعود كان منحة لعلم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكان منحة كافأ الله عز وجل بها ابن عبد الوهاب وأراد إظهار دعوته وإظهار دينه للناس. ابن عبد الوهاب قد أوذي إذاء شديدا وكان يطرد من بلد إلى أخرى، من حرملة إلى الدرعية إلى عيينة إلى هنا إلى هناك، وكاد يقتل رحمه الله تعالى مرات وكرات، وكاد الناس ينفرون منه في أول الأمر لأن القرب من ابن عبد الوهاب يعرض الناس للخطر، لأنه قام على الصوفية الذين ملئت بهم الجزيرة، على عباد القبور الذين ملئت بهم الجزيرة، وهو وحده لا أحد معه. ابن عبد الوهاب لم يكون حزبا، ابن عبد الوهاب لم يتعامل مع نصارى، ابن عبد الوهاب لم يأتي بأهل البدع والأهواء يستنصر بهم، ابن عبد الوهاب لم يخالف شريعة، ابن عبد الوهاب لم يخرج عن أصل، ابن عبد الوهاب ما صار يترخص بالمعاصي ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنازل في الحديبية فنحن نتنازل كما تنازل النبي، بئس ما قالوا، فالنبي لم يتنازل قط في حياتي عن واجب من الواجبات، لم يفعل هذا ابن عبد الوهاب، بل ابن عبد الوهاب رجل واحد، ولهذا احنا نقدمه مثالا دائما لأتباع الأنبياء. إن قال قائل: لا تتكلموا عن الأنبياء وقد مكد الله عز وجل لهم، لا تتكلم عن نوح ولا عن صالح ولا عن هود ولا عن محمد، نقول: نتكلم عن أتباع لهم، وليس من المتقدمين من الصحابة بل من المتأخرين. هذا ابن عبد الوهاب رجل واحد قام بدعوة التوحيد وحمل لواءها وتبنى قضيتها، ففتح الله عز وجل له قلوبا غلفا وآذانا صما فتبع دعوته، والحمد لله واحدا بعد واحد، حتى ذات يوم سقط عليه من السماء ذاك الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ليس فقط رسلنا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون، ليس من الأنبياء فقط بل من المرسلين بل من الأنبياء وأتباع الأنبياء. فسقط عليه من السماء منحة عظيمة لتتحول دعوة ابن عبد الوهاب إلى دولة، وقل داعية في هذه الأمة تحولت دعوته دولة، بل قد يبتلى إلى أن يموت مع صدقه، لكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء وفرعا في أتباع الأنبياء. فقيض الله لابن عبد الوهاب هذا الفتح العظيم، وجاء هذا الرجل الأمير الصالح ليفتح الله عز وجل ويشرح الله عز وجل صدره، لتشير عليه زوجته عليك بهذا الرجل، خذ هذا الرجل عليك به. قال أرسل إليه، قالت لا ترسل إليه، لا ترسل إليه، بل ائته أنت، لأن إتيانه سوف يعلي قدره في الناس وبالتالي يقبل قوله. ومنذ هذا الوقت وانضم إلى جهاد الحجة والبيان الجهاد بالسيف والسنان، وتحولت دعوة رجل إلى دعوة أمة إلى الآن، إلى الآن، الآن الذي الوقت الذي نعيشه اليوم كم؟ 23 جمادة 1436. إلى الآن الملوك يصدرون الأوامر المقتدى الحفاظ على التوحيد والسنة والأحكام الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله عز وجل. الآن سلمان وفقه الله عز وجل ونسأل الله أن ينفع به، الملك سلمان يوكل كبار العلماء بمراجعة مناهج التعليم وكذا، يكون لجان لمراجعة المخالفات الموجودة في هذه المؤسسات وما فيها من مخالفات. يقول مسألة قيادة المرأة للسيارة ومسألة كيت وكيت، هذه المسألة لا تطرح، مسائل لا تطرح، ينسى المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى. إلى الآن يا إخواني الذي يتسول الناس يقف في المساجد وعلى المساجد ويقول بالله ثم بكم، لا تجد واحدا يقول والنبي ورحمة جدي وشبكة العشرة، ما تجد هذا، كل هذا من أثر الدعوة المباركة التي كان عليها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ووفق الله عز وجل لهذه الدعوة هذا الأمير، وإلى الآن فأسرة الحاكم مع أسرة آل الشيخ، يقال من آل الشيخ، كلمة من آل الشيخ ذهب من عيار 24، يعني يقال هذا من آل الشيخ فلان، من آل الشيخ، من آل الشيخ، هذا من أرفع الناس، آل الشيخ آل سعود، آل الشيخ آل الشيخ، فهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأبى الله عز وجل إلا أن يرفع ذكره. ولكن الناس يسبونه والناس يطعنون فيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في أبي بكر وعمر، أبى الله عز وجل إلا أن يجري عليهما أجورهما. سبحان الله، حكمة بالغة. فليطعن الطاعن فلست مؤثرا شيئا، فليطعن الطاعن فلست حاجبا هداية عن أحد، فليطعن الطاعن فلن توقف عجلة التوحيد والسنة، لأن عجلة التوحيد والسنة ليست منوطة بشخص، عجلة التوحيد والسنة منوطة بنصرة الله عز وجل. ولهذا الله يستعمل لنصرة التوحيد والسنة من يشاء، فقد يتخاذل عنها كبار وأمراء وأصحاب غنى، فيقيض الله عز وجل لها من هو فقير من هو ضعيف، فيقويه الله سبحانه وتعالى ويستعمله. ولا يزال عباد الله عز وجل يغرسهم في هذه الأمة ليكونوا أعلام هدى ورايات سنة ينفع الله عز وجل بهم في كل مكان. ونحن نقرأ ترجمة الشيخ حامد الفقي، كنا نقرأها لما قرأنا ترجمة الشيخ حامد الفقي الأزهري، حامد الفقي كسائر الأزاهرة، إن كان قد تعلم الأشاعرة ولا الصوفية ولا كذا من هذا العلم المختلط الذي تعرفونه، وقد حصل على الشهادة الكبرى وعاد إلى بلدته كأنما ينتظر ليعمم ليكون شيخ مسجد ولا يكون كذا وكذا على ضرب هؤلاء. بينما وعائد إذا برجل فلاح يحرض في أرضه فدعاه ليشرب معه كأس شاي فجلس معه وقد حصل على الشهادة هذه يوم أن تخرج، فجلس معه فذهب الرجل ليعمل له شيئا فإذا بكتاب على بجواره رحمه الله، فأخذ الكتاب إذا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الرجل الفلاح هذا كان يحضر لبعض علماء السنة ومشايخ السنة وعنده هذا الكتاب، أخذه محمد حامد الفقي بدأ يقرأ فيه، هذا علم ما سمعه من قبل وهذا بيان ما اطلع عليه من قبل، فانبهر بالكتاب التزم الكتاب. من أين الكتاب؟ شيخ الكتاب، حتى صار عالم عصره رحمه الله تعالى محمد حامد الفقي. إنما كانت بدايته كتاب سنة موجود عند فلاح من الفلاحين كان قد حضره لبعض المشايخ الذين ما كان يطلع على محمد حامد الفقي، ليصبح من علماء العصر وعلماء الزمان في تقرير التوحيد والسنة وإخراج كتب السلف في هذه الأمة. هذا محمد حامد الفقي الذي لا يترجم له لا في علو همة ولا في كتب المسلمين الآن عند السلفيين، زعموا لا هو ولا هراس ولا عبد الرحمن الوكيل، إنما يترجم لسيد قطب. فأنت ترى السلف الحاذق والباحث النحرير السكندري لا يترجم لهؤلاء وينشر علومهم في الأمة، إنما لا يجد مثالا يضع في علو الهمة إلا سيد قطب الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. سلفي يترجم لسيد قطب بهذه الترجمة، أرأيتم يا أخواني ماذا أبقى لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ماذا أبقى لابن القيم؟ ماذا أبقى لإمام أحمد؟ سيد الذي جهل المجتمعات، سيد الذي كفر المجتمعات، سيد الذي سب الصحابة، سيد الذي انتقص الأنبياء والمرسلين، سيد هو الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. سيد قطب الذي يقول في علي في عثمان وعمر بن العاص أسلوب الكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم والرشوة، ستة أوصاف كل وصف منها لو قيل في بلطجي اليوم لحاكمك إلى القانون أو إلى مجلس عرفي ليأخذ منك ما شاء. معاوية وعمر رضي الله عنهما، وفي أبي سفيان الذي ما تجاوز الإسلام شفتيه ولم يدخل الإسلام قلبه، وفي هند التي لاكت كبد حمزة حتى كانت كاللبؤة تلوك كبد حمزة، وفي ثورة على عثمان التي انبثقت من روح الإسلام، وفي موسى المثل للقائد العصبي المزاج، وفي سلف الأمة حينما تناولوا قضايا الاعتقاد في أنها قضايا أخذوها من الفلسفة اليونانية أو غير ذلك من هذه القضايا. سيد هذا بهذا التاريخ عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. نعم.
وقال العلامة حسين بن غنام رحمه الله: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلو الضلال ويرفعه. وذكر في تاريخه عن أكابر أهل عصره أنهم شهدوا له بالعلم والدين، وأنه من جملة المجددين لما جاء به سيد المرسلين، وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين، توتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه والثناء عليه والشهادة له بأنه جدد هذا الدين، كما قال شيخنا محمد بن محمود الجزائري رحمه الله تعالى. وأما استدلال هذا المعترض بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فلم يفقه معناه، فإن الظهور يراد به هنا ظهور القهر والغلبة للأعداء والمخالفين، وعلو شأن لا أن الحق والإسلام يزداد بيانا وضوحا إلى يوم القيامة. فإن هذا الفهم يرد بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ،
يعني أن المراد بهذا ظهور الحجة فظهور الحجة في أي عصر حاصلة، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. المراد هنا ظهور الحجة، فمهما تكلب أعداء الإسلام وكثر المبتدعة والضلال فإنه لا تعلو حجتهم حجة السنة. أما ظهور السيف والسنان هذا الذي قد يتخلف في بعض الأعصار، فقد يكون لدولة الإسلام الغلبة بالسيف، وقد لا يكون كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين، كانت الغلبة بالسيف والسنان كما كانت الغلبة بالحجة والبيان. إذن عندنا ظهوران، ظهور حجة وبيان وظهور سيف وسنان. ظهور حجة وبيان هذا لا يتخلف في أي عصر من العصور، ولا تعلو حجة حجة السنة أبدا، مستحيل. لو لم يبقى إلا رجل من أهل السنة على وجه الأرض وتحولت الأرض إلى أهل بدع لغلبت حجته حجتهم، لأن حجة الباطل داحضة. أما الظهور بالسيف والسنان هذا قد يتخلف في بعض العصر. نعم.
وبحديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، وحديث رفع العلم وقضه وظهور الجهل والفتن وكثرة الهرج كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطله، ولا يقبل ريبه وتفسيره إلا جهال جلسائه وأصحابه الذين لا يفرقون بين الضر والبعر وبين الخبيث والطيب والميتة والمزكاة، فبعدا للقوم الظالمين. فقول المعترض هو المارج الخارج لا قول شيخ الإسلام.
الله أكبر، الله أكبر. نعم نكتفي.